وكلنا استفدنا من معطيات هذا الشاهد، ولكن الذي لا بد أن نشير إليه هو حفظ معطيات هذا الشاهد. في الواقع رمضان زمن يمضي ينقرن كسائر الأزمان، كما أن يومنا هذا وغد وشهرنا هذا وما بعده ينقرن، ولكن الذي يبقى الذي لا ينقرن هو الأعمال والمعطيات والنتائج لهذه الأزمنة وما يقع فيها. ففي رمضان كلنا استفدنا من فوائده الروحية، تقوية الروح الإنسانية تنميتها، وإزالة وانعدام الروح الحيوانية وجميع غرائزها وخواصها. ولكن هل بعد انصرام هذا الشهر أيضا نعود كما كنا عليه قبل ذلك الشهر؟ نفكر قليلا، شهر رمضان مجرد مدرسة فقط لباقي شهور السنة، فمن تمكن أن يستفيد منها يستغني إلى أن يلاقي الله سبحانه وتعالى. ولكن الاستفادة فقط بعنوان تعليم، أما التطبيق يجب أن يكون في هذه الشهور. شهر رمضان مجرد ممارسة بحيث الإنسان يتمكن أن يزيل عن نفسه الغهات الحيوانية، يتمكن أن يصبر، يتمكن أن يخلي جوفه من الأطعمة، كي يتمكن أن يخلي روحه من جميع العلاءات، من جميع التعلقات بالدنيا، ولكن يخلي روحه في طول السنة، في طول 11 الشهر بعد رمضان، يتمكن في هذه الأيام لا ينسى تلك الأيام، لا أقل إذا قبل تلك الأيام ما كان مواظبا بعد رمضان يواظب على طعامه، على نومه، على تصرفاته كلها، يحسب نفسه في رمضان. الصيام ليس 30 يوما فقط، لا أقل يواظب بعد رمضان لا أقل بالأسبوع يومين أو أكثر أو أقل، يصوم لا ينسى، وإذا أراد أن يأكل يواظب يأكل بمقدار الحاجة فقط، يفكر يرجع يحسب بأن العام كله رمضان. الأدعية الواردة في شهر رمضان غير منحصرة فقط في تلك الليالي، دعاء أبي حمزة لا يقرأ في ليالي القدر فقط، دعاء جوشن لا يقرأ في تلك الليالي فقط، القرآن لم ينزل برمضان فقط، ولكن رمضان مدرسة نتعلم كي نتمكن أن نطبقها في باقي الشهور. لا أقل الإنسان يتمكن بالأسبوع ولو ليلة واحدة يفرغ نفسه لله، يحصر نفسه لله، فيسهر لله باقي الليالي، يسهرها للعلم، أما لا أقل ليلة واحدة، يوم واحد، يومين، ليلتين، يسهر، يقوم في تلك الليالي ويصوم في ذلك الأيام كي يتذكر رمضان ويحفظ ما أعطي له في رمضان، يحفظ معطيات رمضان. في الواقع نحن إذا نلاحظ أنفسنا الآن في هذا الزمان خصوصا، لما أقول رمضان مدرسة من كل جهة مدرسة، نحن إذا نلاحظ أنفسنا في هذا الزمان وواجبنا ومسؤوليتنا التي دعتنا إلى أن نأتي إلى هذه الحوزة، مسؤوليتنا التي دعتنا إلى قراءة هذه الكتب، إلى قراءة هذه العلوم، إذا نلاحظها نعلم بأنه كيف يجب أن نستفيد من هذه الأوقات. نحن قطعنا شوطا، رمضان مضى وبداية الصيف والعطلة الصيفية 3 أشهر أو أقل أو أكثر، ولكن الإنسان يجب من الآن يواظب يفكر كيف يستفيد من هذه الأزمنة، ما مسؤوليته، ما وظيفته، لا يحسب أنه سوف بالصيف يدرس تفضل من عنده، لا مو تفضل، واجب فريضة عليه. الإنسان إذا ما يتمكن أن يؤدي واجبه الأهم الذي هو الجهاد في سبيل الله في هذا الزمن لعوامل ما يتمكن أن يحضر في الجبهات، المفروض عليه أنه بمقدار بأضعاف تلك الطاقة التي يريد أن يصرفها في الجبهة يصرفها هنا في ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا ما يتمكن أن يحضر في الجبهات لا أقل هنا يتحمل الحر الذي هو نصف ذاته، يتحمل هنا ولو باليوم 14 ساعة 16 ساعة لا أقل، يدرس لا أقل، يتمكن أن يتأكد بأنه لم يفوت عنه مصلحة، يتمكن بأنه يوم القيامة يكون له عذر لا أقل، يكون له حجة لا أقل في أمام هؤلاء الذين الآن في الجبهات الحرب. نحن الآن يختلف حالتنا، في زمن الصيف وعطلة كان لها معنى، الآن أصلاً العطلة لا معنى لها في الحوزة، حتى الجمعة إذا الإنسان يتلف وقته يعطل وقته يوم القيامة يكون مسؤول، دقيقة دقيقة مسؤولين نحن، هذه الدقائق هذه الساعات لها قيمة يوم القيامة كلها نحن مسؤولين عنها. الإنسان يتمكن أن يصرف في كل شيء الأهم فالأهم. على هذا قضية الدراسة في الصيف مو قضية تفضل أو مثلا منه الإنسان يريد أنه يدرس في الصيف أو تقدم لأن يتقدم ما فات منه، لا، المفروض للإنسان إذا بقى في الحوزة أن يدرس، وطبعا الدروس لا تنحصر في هذه الدروس المنهجية التقليدية كالفقه والأصول والمنطق والنحو، لا، الإنسان إذا أراد أن يدرس يدرس أداء لواجبه، أداء لمسؤوليته. المسؤولية المهمة التي الآن هو على عاتقه هو أن يتمكن بأحسن وجه يبلغ الإسلام. فالإنسان في ظن في عرض هذه الكتب، هذه الدروس المنهجية، أنا ما أقول لا تقرؤون هذه الكتب، هذه الكتب المفروض أن تدرس وتدريجا نتقدم فيها، ولكن في عرض هذه الدروس الإنسان يقوي نفسه بدروس الأخلاق، يقوي نفسه بالمعارف الإسلامية، التفسير، الأحاديث. الإنسان مو مجرد ما يحصل مدرس خلص يتباحث يمارس يذاكر، هذه الدروس أبدا لازم الإنسان ينفصل عنها. الإنسان دائما يجب أن يكون مستأنسا بالقرآن. في هذه الأطلة الصيفية لا أقل وقت، لا أقل فرصة عندنا بعد الأطلة الصيفية تنتبه أوقاتنا بالدروس الرائدة لكثرة المدرسين وكثرة الدروس. أما لا، في هذه الأطلة الصيفية لا أقل نعمة الإنسان يتمكن أنه يراجع التفسير، يراجع الأحاديث، يراجع المعارف الحقيقية، يصل إلى نفسه، يصل إلى علمه، يربي نفسه بعنوان مبلغ كامل، بعنوان داعي كامل، مو أنه الإنسان مجرد هذه الكتب، مجرد هذه لقلقة لسان واصطلاحات وقواعد وقوانين وثم لا شيء. لا، الذي دعانا إلى المجيء إلى هنا مسؤولية جدا عظمى لا يمكن أن تدرك بهذه الكتب، بهذه القواعد، بهذه العناوين. الذي سدل بأنه نحن الآن في الصيف في هذا الوقت في أبعد الشروط نأتي وندرس ونتعب أنفسنا، وإذا لم نتعب يجب علينا أن نتعب أنفسنا، لا يدرك براحة الذهن، يجب أنه نتعب أنفسنا، يجب أنه نستفيد منها أكثر استفادة. لا تفكر بأنه لازم أن أسمى الساعة 10 ساعات مستريح، شو معنى الاستراحة؟ ألا تفكر نفسك بالجبال في مثلا 50 درجة 55 درجة مئوية في ذلك الحر، احسب نفسك الآن هناك، شوف نفسك بعد نقيس بين هالصعوبة التي الآن تتحمله ذات الوقت. هناك تفهم بأنه الدراسة لازم 24 ساعة الإنسان يدرس إذا يتمكن، بمقدار الحاجة بمقدار الضرورة يجزئها الباقي لا أقل يصرف أوقاته في الدراسة. ولما أقول دراسة لا ينسبق إلى أذهانكم هذه الدراسة، الدراسة كل ما يحتاجه الإنسان في تبليغ الإسلام، كل ما يحتاجه الإنسان لأن تضع الملائكة أجنحتها تحت أقدام طالب العلم. العلوم الحقيقية الإنسان في هذه الصورة مباحثة، ممارسة، مذاكرة، مراجعة الدروس الماضية، الدروس المقبلة. لا، قد بالصيف يتمكن أن يستفيد برنامج كامل شهرين الآن شواز القعدة، برنامج تام ولو نص ساعة لن يفرغ فيها وقت. تمكن هناك الإنسان يتمكن أن يقول بأنه هذا أدى مسؤوليته في هذه الصيفية بضرورة، ما تمكن يحضر في الجبهات بقى في قم أدى مسؤوليته. أما إذا يجي ساعتين من يومه يضيع، هذا يوم القيامة يكون مسؤول في هذه الدنيا أيضا مسؤول. قلت الزمان يختلف، إحنا يمكن أنه كان عندنا في الزمان الإنسان إذا 4 أشهر ما كان يدرس ما كان شيء، أما الآن يوم ثلاثة بالساعة للطهران لازم كتابك وياك في السيارة لازم تدرس، يوم القيامة يكون مسؤول يوم واحد فقط، ساعة واحدة فقط. احنا نقيس الان، احنا نقيس اولئك الذين يؤدون واجبهم، احنا لازم نؤدي واجبنا. هسه تقيس بين كيفيه اداء واجبنا وكيفيه اداء واجبنا. على هذا يجب ان نحتفظ بمعطيات رمضان باحسن صوره، لا اقل باسبوع يوم او يومين نصوم، لا اقل ليله او ليلتين نفرغ انفسنا. طبعا الدراسه تكون لله، ولكن لا نغفل عن تلك الارتباطات التي اقمناها في رمضان مع الله، لا نغفل ولا نبتعد ولا ننقض غزلنا من بعد قوة أنفاسا. الثالث في لقطة المال غير الحيوان مطلقة، طبعا هنا المال تسمى باللقطة بالمعنى الأخص مقابل اللقطة بالمعنى الأعم. ذكرنا في أول الباحث بأن اللقطة في الواقع هو ما يلتقط إذا كان ضايعا أو منبوذا من المال، فلا يصدق على الإنسان، صدقه على الإنسان كان مجرد تجوز، مجرد تغليب. فعلى هذا اللقطة بالمعنى الأخص ما لم يكن إنسانا ولا حيوانا، كل مال ضائع أخذ ولا يدى عليه. غير الحيوان مطلقة، إنسانا طبعا غير الحيوان يريد أن يكون هنا غير الحيوان، إنسان ذلك الحيوان أو لا بقر أو فارس، غير الإنسان وغير باقي الحيوانات فمطلقة، كل شيء كل مال ضاع ولا يدع عليه في أي مكان كان ما كان منه في الحرم. البحث الأول في لقطة الحرم، الحرم طبعا حدوده مضت في كتاب الحج وحدود مكة وحواليها، حرم أخذه كما يطلق ها هنا طبعا بنية التملك مطلقة، هنا يقيد بنية التملك لأنه بعدين يقول بنية الإنشاد بنية التعريف يجوز أخذ لقطة الحرم على الاختلاف الموجود فيها. إذا رأيت في المسجد أو في مكة كتاب أخذتها، إما أن تأخذها بنية التملك أو بنية التعريف، إذا أخذتها بنية التعريف الظاهر أنه جائز، أما أخذها بنية التملك إجماعا محرم. وأما لقطة مال في غير الحرام قلنا بنية التملك جائز لأن اللقطة نوع اكتساب. أنت الآن إذا وجدت كتابا لم يكن له صاحب، لم تعرف صاحبه، التقطته، يجوز لك أن تنوي التملك لأن الالتقاط نوع من الاكتساب. وإن تعينت عليك واجبات نحو تعريفها حولا كاملا ثم بعد الحول تتملكها، ولكن من أول يوم تتمكن أن تأخذها بنية التملك. أما ما وجد في الحرم لا يجوز أخذه بنية التملك مطلقة، كثيرا كان أم قليلا، أقل من درهم أو أكثر من درهم، لقوله تعالى ألم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. فالظاهر أنه هنا أخذ هذا المال من الحرم ينافي أمن الحرم. طبعا أخذ المال بنية التملك، أما إذا أخذتها بنية المحافظة بنية التعريف لا ينافي أمنية الحرم، لأن أمنية الحرم التي تكون تبعية طبعا الحرم يكون آمن، أي ما في الحرم آمن ومن دخله كان آمنا. نحن لما نقول مكة بلد آمن أي ما فيه يكون آمن، الإنسان نفسه والأموال كلها مأمونة، فينافي أمان الأموال أخذها بنية التملك، لأن الآخذ بنية التملك عزل المال عن مالكه، الفاصل بين المالك ومالكه. أما إذا أخذته لا بنية التملك بل بنية الإنشاد أي تعريف كي توصله إلى مالكه، فهذا لا ينافي أمنية الحرم. على هذا بهذه الآية لا نتمكن أن نستدل على حرمة آخذ لقطة الحرم مطلقة، بل فقط على حرمة أخذ لقطة الحرم بنية التملك، هذا نأخذه من الآمن. وللأخبار الدالة على الناهي عن التقاط لقطة الحرم مطلقة، وفي بعضها عن الكاظم عليه السلام لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل، ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها وأخذها. هذا أيضا لو طبعا مو صحيحة. وذهب بعضهم إلى الكراهة مطلقة استضعافا لدليل التحريم إما سندا أو دلالة. طبعا أما الأخبار الواردة عن الأئمة وإن كانت صريحة في النهي، ذكرنا في المباحث السابقة بأن النهي الصادر من الأئمة الظاهر أنه لا يدل مباشرة عليه، وإن كان الآصل والظاهر من صيغة لا تفعل من صيغة النهي الحرمة، ولكن في عهد الأئمة استعمل النهي كثيرا في الكراهة حتى صار مجازا راجحا مجازا مشهورا، وكما ذهب إليه صاحب المعالم بأن المجاز المشهور يتوقف إذا رأينا لفظ لا نعلم هل يراد من المعنى الحقيقي أو المجاز المشهور، هنا نتوقف ثم نشوف. فالآصل عدم الحرمة، فهنا نحمله على الكراهة استضعافا لدليل التحريم. أما الآية فالظاهر أنها لا تدل على تحريم أخذ لقطة الحرم. أولا المخاطبين هم الكفار، سبحانه وتعالى يريد أن يبين لهم نعمته، يذكرهم بنعمته، وهو جعله لهذا البيت، جعله هذا البيت آمنا مثل ميلاف قريش، يعني فليتذكر قريش. لماذا ميلافهم قريش؟ ميلاف قريش في الواقع هنالك سبحانه وتعالى يريد أن يبين نعمه على قريش، من فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع ومنعهم من خوف. هنا أيضا يريد أن يذكرهم بنعمة، يبين لهم آية، يقول أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، بعدين يقول يتخطف الناس من حولهم، يعني هنا يبين يقول تقيسوا مكانكم، قيسوا مدينتكم وما حولها، ما حول مكة الناس يتخطف منها، الناس غير مأمونين، هنالك لا النفوس مأمونة ولا الأموال، أما انظروا إلى مدينتكم، انظروا إلى بلدتكم، جعلها آمنة. من جعلها سبحانه وتعالى؟ يريد أن يذكرهم بنعمة الله كي يعبدوه. فالظاهر أنه هنا لا يريد أن يبين حكما تكليفيا بأن أموال الحرم كلها آمنة. وبفرض مجمل مو واضح من هذه الجهة، على هذا يقول بأنه أما الآية فمن حيث الدلالة لا تدل بها بصراحة، وأما في الخبر فمن جهة السند، أما هذا الخبر فالظاهر أنه سندا مو قوي، وباقي الأخبار أيضا توجد في الأخبار. واختاره المصنف في الدروس وهو أقوى، أي الكراهة لا الحرمة، ولكن هنا أطلق وقال بأنه يحرم أخذها، وبناء على التحريم. زين أبتينا بالحرمة، دخلت إلى المسجد ورأيت كتابا فأخذته، هنا شو تسوي؟ قلنا بأنه يحرم الآخذ بأخذك، فعلت فعلا محرم. أما الآن بمجرد أنه فعلت فعلا محرم يتوجه إليك حكما تكليفيا آخر، وهو على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يجب عليك أن ترجع هذا المال إلى صاحبه. ما تتمكن بمجرد جعل يدك عليه ترفع يدك وتدعه، إذا تلف أنت له ضامن. فبمجرد أن وقع يد ثبت يدك عليه تتوجه إليك حكما تكليفيا وهو على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فيجب عليك أن تعرفه إلى أن يصل إلى صاحبه. يقول وعلى التحريم لو أخذه حفظه، يعني يجب عليه أن يحفظه، حفظه لربه لصاحبه، وإن تلف بغير تفريطين. نجي أنت أخذت الكتاب وحفظته لصاحبه، ولكن تلف بتلف سماوي، سرق أو احترق أو تمزق من دون إفراط ولا تفريط، ففي هذه الصورة يقول وإن تلف بغير تفريط لم يضمن. لماذا لم يضمن؟ نرجع على البحث السابق. في البحث السابق كان عندنا مسألة، قلنا بأن الحيوانات على قسمين، قسم منها لا يجوز التقاطها كالممتنعات مثل البعير الشاة في العمران، وقسم منها يجوز التقاطها، سيجوز أعلم من أن يجب أو لا يجب. التي جاز التقاطها لو التقطتها فتلفت عندك بدون لست بضامن، لأن المحسن ليس عليه سبيل، وما على المحسنين من سبيل، أنت محسن يدك يد أمانية، فلم يؤخذ منك الثمن. ولكن إذا أخذت البعير أثبتت يدك عليه، قلنا يحرم أخذها، أما إذا أخذت يجب عليك أن تحفظه إلى أن توصله إلى مالكه. فهنا إذا تلف هل أنت ضامن أو مضامن؟ قلنا هناك بأنك ضامن. لماذا ضامن؟ صحيح حكم تكليفي توجه إليك يجب عليك محافظة هذا المال إلى أن توصله إلى مالكه، ولكن هذا الحكم التكليفي توجه إليك بسوء اختيارك. قلنا أحيانا الحكم التكليفي يتوجه إلى المكلف بحسن اختياره، أحيانا بسوء اختياره. أنت الآن إذا دخلت في أرض مغصوبة، امشيت مثلا كيلو مترا في أرض مغصوبة، فأنت لا في وسط الأرض، يتوجه إليك حكما وجوبيا يجب عليك أن تخرج من هذا الأرض، ولكن الخروج من هذا الأرض يتوقف على شنو؟ على تصرف آخر في هذا الأرض المغصوب، ويحرم التصرف في أرض المغصوب. ولكن هنا يجوز عليك بل يجب، ولكن إذا تحقق تلفا أو صرف مال أنت له ضامن، لأن هذا الحكم توجه إليك بسوء اختيار. فهنا أيضا هكذا، صحيح لما أخذت هذه اللقطة من الحرم توجه إليك حكما وجوبيا شرعي بأنه يجب عليك حفظ لقطة الحرم وإيصالها إلى مالكها، فيدك كأنها يد أمانية، ولكن هذا الحكم توجه إليك بسوء اختيارك، يعني أنت بعد أن فعلت فعلا محرما توجه إليك هذا الحكم وهو التقاطك من الحرم. فالظاهر أنه أنت ضامن كما يقول الشهيد الثاني. أما الشهيد الأول يقول لا لست بضامن. لماذا؟ لأنه عندنا مشرع، عندنا مجوز من قبل الشارع. ما هو المجوز؟ المجوز وهو أنه احفظ اللقطة إلى أن توصلها إلى مالكها، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يقول لك بأنه يجب عليك حفظ هذا الكتاب إلى أن تسلمه إلى مالكه. يقول وعلى التحريم لو أخذه حفظه لربه وإن تلف بغير تفريط لم يضمن، لأنه يصير بعد الآخذ أمانة شرعية. صحيح الآخذ محرم، أما بعد أن أخذه يجب عليه حفظه، فيده تكون يد أمانية لأن الشارع أوجب عليه الحفظ، واليد الأمانية ليست بضامنة عند التلف. ويشكل ذلك على القول بالتحريم. يقول إذا قلنا بالكراهة كلامكم مضبوط، كلامكم صحيح، لأنه هنا يكون جائز الآخذ، فيدك يد فأخذك مشروع، فما يستعقبه الفعل المشروع وهو الآخذ يكون مشروعا، فيدك أمانية. أما بناء على التحريم الآخذ محظور ليس بمشروع لنهي الشارع عن أخذها، فكيف يصير أمانة منه؟ هذا الحكم المتوجه إليه في الواقع حكم يكون من باب أخذه بأشق الأحوال، من باب إيجاب حكم صعب عليه، بأنه أنت الآن أخذت هذا الشيء المحرم يجب عليك أن توصله إلى صاحبه بأي صورة كانت، حكمه حكم الغاصب، فيقول بأنه لنهي الشارع عن أخذها، فكيف يصير أمانة منه؟ والمناسب للقول بالتحريم ثبوت الضمان مطلقا بالتفريط، هذا واضح بعد التفريط في جميع الصور، أو بغير التفريط بالتلف. لماذا؟ لأنه قلنا يحرم الآخذ، فإذا أخذه في جميع الصور ضامن، حكم حكم الغاصب. الآن ذكرنا الغاصب إذا أتى وغصب هذا الدار ليلة واحدة وصفة في تلك الليلة أتى الزلزال وهدم الدار، ماشي لازم يضمن فلوس كل الدار. لماذا حكم حكم الغاصب؟ لماذا؟ لأن فعله كان محرم، يعني إثبات يده على هذا المال كان محرم، وليس له تملكه أبدا. أنت الآن إذا أخذت المال من غير الحرام عرفته سنة واحدة فلم يوجد له طالب، لم يوجد له مالك، فيجوز لك أن تتملكه، طبعا يجوز لك أن تتصدق به، أن تدفعه للحاكم، أو تحفظه أمانة عندك، ومن الوجوه جائز لك التملك. أما لقطة الحرم بأي وجه لا يجوز التملك، وليس له تملكه قبل التعريف، واضح بعد، وكذلك بعده سنة واحدة عرف المال فلم يوجد له صاحب، يقول لا يجوز، بل يتصدق به بعد التعريف حولا عن مالكه، يعني بعد أن عرف حولا كاملا يتصدق عن مالكه، سواء قل يعني كان أقل من درهم أم أكثر، وإن بعض في أقل من درهم ظاهرا يقولون يجوز التصرف فيه، كما أن الشهيد الثاني هذا فتوى، الشهيد الثاني في أقل من درهم يقول بأنه يجوز التصرف فيه، لأنه الأدلة عامة في جواز أخذ ما قل من الدرهم، ولكن الشهيد الأول الظاهر من إطلاقه لأنه حتى إذا كان أقل من درهم لا يجوز التصرف فيه. يقول بأنه قبل سواء قل أم كثر لرواية علي بن حمزة عن الكاظم عليه السلام، سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه، قال بئس ما صنع، هذا يدل على التحريم، هذا حكم تكليفي، بئس ما صنع، طبعا إن شاء الله في فقه الحديث مفصلا تقرؤون هذه الاصطلاحات، بئس ما صنع يفيد التحريم، خصوصا بتأكيده ما كان ينبغي له أن يأخذه، يعني ما كان جائز عليه أن يثبت يده على هذا المال. قال قلت قد ابتلي بذلك، فش يسوي؟ أخذه. قال يعرفه، قلت فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا، لم يجد له طالبا، فقال يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء طالبه فهو له ضامن. فنلاحظ لا يذكر وجه التملك، بل يجب عليه التصدق، ثم بعد التصدق إذا أتى مالكه ولم يرغب التصدق، إذا رضى بعد لا يحتفل، إذا لم يرغب التصدق يكون له ضامن. بس أنا يستفيد من التعريف، فقد دل الحديث بإطلاقه على عدم الفارق بين القليل والكثير، الظاهر أنه هنا بإطلاق بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه، فهنا الظاهر أنه لم يدل على أنه مجرد الكثير، لا حتى القليل مطلق، وكذلك في وجوب تعريفه مطلقا، وعلى تحريم الآخذ، وكذلك بإطلاقه يدل على تحريم الآخذ، وكذلك على ضمان المتصدق لو كره المالك. إذا المالك لم يقبل إطلاق الحديث يدل على أنه ضامن المتصدق، ولكن ضعف سند هذا الحديث يمنع ذلك كله. هذا الحديث ظاهرا ضعيف السادس في هذه الكتب كاتب علي بن حمزة، ولكن في كتب الأخبار كاتب علي بن أبي حمزة. إذا كان علي بن أبي حمزة، علي بن أبي حمزة من أصحاب الإمام الكاظم، وكان واقفيا مما وقف بعد الكاظم. طبعا مو كل الواقفيين نحن لن نقبل أحاديثهم، الواقفيين الذين وقفوا بعد الإمام الكاظم يعني فقط اكتفوا بسبع أئمة يعني حتى لم ينزلوا إلى إمام آخر، ولكن بعض الواقفيين أقاموا العزاء بالنسبة إلى الإمام علي بن موسى رضا عليه السلام، وعادوا أصحاب الرضا عليه السلام والشيعة، فهؤلاء لعنوا بعضهم على لسان بعض الأئمة، بعضهم على أسماء بعض الأصحاب. فالظاهر أن علي بن أبي حمزة كما الوارد هو في باقي كتب الأخبار أنه ملعون على لسان بعض الأصحاب، فأنه كذاب. إذا كان ضعفه سيمكن يكون علي بن حمزة، أو يمكن يكون لا سادس من جهات أخرى يكون فيه ضعف، وإلا سادس الظاهر أنه من علي بن أبي حمزة. أما ذا علي بن حمزة يكون علي بن حمزة علوي، يكون من أولاد هذا الإمام الحسن عليه السلام، يجعل الإمام بن عابدين عليه السلام. لا تكون ثقة إذا كان علي بن حمزة. وهيب بن حفص قبل علي بن أبي حمزة يمكن ذا تكون ضعيف. إسناد كل ما يكون ضعيف، وإن إسناد وش يعني إسناد الشيخ للصفار وإسناد الشيخ عبد الصفار طويل، فإنه بين هؤلاء الاثنين، إما هذا علي بن أبي حمزة في هذه الكتب كلها كانت علي بن حمزة، أما إذا تراجعون الوثائق تراجعون الكتب كاتب علي بن أبي حمزة، أو يكون لا من بابه هذا وهيب بن حفص ذاك مواقفي كان. الحاصل الظاهر أنه السند ضعيف، ولكن المتأخرين عندهم السند قوي، هذا الشيء عنده السند ضعيف، ولكن نعم نحن لازم نثبت ضعف السند حتى نفرع عليه فتاوى الشهيد الثاني. الشهيد الأول فتاوى تماما مطابق لهذا الحديث، كأنه أكون ترسل في هذا الحديث فتاوى. الشهيد الثاني سنشوف فتاوى يخالف هذا الحديث، خصوصا إذا كان أقل من درهم يجوز تملكه، إذا كان على هذا يضعف السند فيأتي. لا مو مقيد، احنا ننظر لا لا ما يقيد الاطلاق باقي على محل في هذا. نعم مجرد الضميت انه ما في قضيه جزئيه، لا يمكن ان يؤخذ بالاطلاق لا. والاقوى ما اختاره المصنف في الدروس من جواز تملك ما نقص عن الدرهم. فسألنا إما أن الشهيد الثاني أو الشهيد الأول في الدروس لم يقبل هذا الحديث أصلا من أصله لضعفه، أو قبلوه أما لم يقبل إطلاقه مثل ما سيتفضل، يقول بأنه يمكن أن الضمير يعود إلى الدينار، فبالنهاية لم يستلزم ما يقل، لم يشمل ما يقل عن الدرهم، يعني يقبل الحديث أما إطلاقه لم يقبل. والأقوى ما اختاره المصنف في الدروس من جواز تملك ما نقص عن الدرهم ولو كان في الحرم، ووجوب تعريف ما زاد كغيره من الأموال. وفي الضمان لو تصدق به بعد التعريف وظهر المالك فلم يرضى بالصدقة خلافا. منشأ الخلاف من دلالة الخبر السالف على الضمان، الخبر يقول ضامن صريح أصلا، فإن جاء طالبه فهو له ضامن. وعموم دليل آخر وعموم قوله صلى الله عليه وآله على اليد ما أخذت حتى تؤدي، طبعا عموم قوله على اليد ما أخذت حتى تؤدي في صورة تكون شائعة وعامة إذا لم يثبت أن يده أمانية، أما إذا ثبت أن يده أمانية فعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي لم يشمله، هذا وضحناه في كتاب الغاصب. وإلا إذا هكذا خذ اليد الأمانية ستجيب كتاب تطيني أمامه، أو عارية غير مضمونة إذا تلفت عندي من دون تفريط أو إفراط أنا لست لها بضامن. فهنا على اليد إذا لم يكن عندنا دليل بأن يده أمانية، والظاهر أنها هنا ليس يده أمانية لأنه كان محرم علي أخذ هذه اللقطة لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، حكم تكليفي على عهدة هذا الآخر إلى زمن الأداء، وقلنا الأداء إلى صاحبها. دليل آخر ومن إتلافه مال الغير بغير إذنه التصدق، والتصدق هو إتلاف لمال الغير بغير إذنه. طبعا هنا أنا بحث بأنه هذا أيضا مضى بحثه، لأن إتلاف مال الغير بغير إذنه محرم، هل بغير إذنه إذنه الشخصي أو لا، حتى إذا كان بغير ابنه ما يعم ابنه الشخصي والابن الشرعي. مثلا أنت تأتي وتجد دينارا في السوق فعرفه سنة ابن شخصي لمالكه، متى عرف مالكه؟ يمكن أنه مو راضي، أما بابن شرعي من الشارع، الشارع أجاز لك عندما قال بعد عام يجوز لك التصدق به. استئتلاف مال الغير بغير إذنه لو كان بإذن الشارع، هل هذا مسبب للضمان أم لا؟ الظاهر أنه لا يسبب الضمان، إذا كان بإذن الشارع لا يسبب الضمان. وهنا الصرف بإذن الشارع فإنه ما يسبب الضمان، ولكن هذا دليل آخر يقول ومن إتلافه مال الغير بغير إذنه. وهذا وضحنا أنه بغير إذنه يريد إذن هذا صاحب المال، والظاهر أنه إذن صاحب المال وحده مو ملاك، إذا لم يعرف يجلس مجلس إذن صاحب المال إذن من نال وهو مالك ما لا مالك له، وهو الحاكم وهو الشارع، الشارع أذن له بالتصدق. لهنا هذه أدلة ثبوت الضمان ولإطالة البراءة، فلا تشك بأنه ضامن أو مو ضامن، الأصل براءة الذمة عن الضمان. والقول بضمان ما يجب أقوى، هاي ولإطالة البراءة وجه عدم الضمان على خلافه، هذا منشأه بعد هذه الأدلة والبراءة. طبعا البراءة في موضع تثبت إذا هذه الأدلة لم تكن كاملة، وإلا لا وجه لإطالة البراءة مع كمال الأدلة، لأن الأصل دليل حيث لا دليل، وإلا إذا وجد خبر أو عموم أو إطلاق أو إمارة ولو خبر واحد ولو شهرة ولو إجماع بناء على أتلاف الشهرة، ثم يصل الدور إلى الأصل إلى إطالة البراءة. الظاهر أن هذه الأدلة كلها ليست بقوية، على اليد ما أخذ يمكن أن تكون مقيدة أو مخصصة، لأنه يده يمكن أن تكون أمانية. وكذلك في قضية إتلاف مال الغير قلنا إذن شرعي موجود وإلا إذن شخص من المالك موجود، ولكن القول بضمان ما يجب تعريفه أقوى. ما لا يجب تعريفه وهو أقل من درهم، طبعا عند الشهيد الثاني ولا عند الشهيد الأول، حتى الأقل من درهم يجب تعريفه، ما لا يجب تعريفه فلا يضمن، لأنه لم يجب تعريفه فيدخل تحت عمومات جواز التصرف فيما يقل عن الدرهم. أما فيما وجد تعريفه وهو الأكثر من الدرهم الظاهر أنه يكون ضامن. لماذا؟ في الواقع هنا بفرض إذا هذه الأدلة ما كانت ثابتة إصالة البراءة بمحلها ما كانت كاملة. ليش؟ لأنه إحنا عندنا إصالة الاشتغال، وإصالة البراءة لا تأتي في صورة إذا كانت الحالة السابقة ذمتك مشتغلة فيها، وهو استصحاب اشتغال الذمة. دققوا، انت الان لما التقطت هذه اللقطة من الحرم قبل ان ينتهي العام في هذه السنة التي تعرفها، ضامن او مضامن؟ ضامن، قبل ان تتصدق بها، نبحثنا الان بعد الصدقة، قبل ان تتصدق بها كنت ضامن او مضامن؟ ضامن. الان تصدقت، تشوف هل أنت ضامن أو مضامن؟ إصالة البراءة في مورد تأتي إذا لم تكن لك حالة سابقة. أنا لما أدري بأن عبائتي كانت طاهرة أو نجسة أشوف إصالة الطهارة. أنا لما أدري بأنه مثلا الدعاء في أول مثلا الدعاء عند رؤية الهلال واجبة أو مواجبة، إصالة البراءة مواجبة. سابقا ما أدري، لما أدري كانت واجبة أو مواجبة. أما إذا شكيت في صلاة الجمعة لأنها سابقا كانت واجبة في زمن الحضور فأستصحب الوجود، لا محل لإصالة البراءة. هنا أيضا قبل أن تتصدق بها كنت ضامن أم لا؟ إذا قبل أن تتصدق بها ما كنت ضامن فبالأولى بعد التصدق أنت مضامن، لا بحث بعد، قبل التصدق أنت ضامن، فبعد التصدق تشك حالة سابقة لا تنقض اليقين بالشك، فاستصحب اشتغال الذمة بالضمان، أنت ضامن والضامن، والضمان قلنا اشتغال الذمة، اشتغال العهدة، والاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية. زين، والقول بضمان ما يجب تعريفه أقوى. إلى هنا قلنا بأنه لو أخذه بنية التملك، أما لو أخذه بنية الإنشاد والتعريف، يعني وجدت هذا الكتاب في المسجد خفت عليه السلف أو خفت عليه الضياع، أو لا مثلا أنت كنت في المطار فرأيت دينارا فخفت عليه لأنه يسحق ويمزق فأخذته، ولكن لم تأخذه للتملك، أخذته حفظا عن السلف حتى تعرفه كي يأتي صاحبه. يقول ولو أخذه بنية الإنشاد لم يحرم وإن كان كثيرا، لأنه محسن وليس على المحسنين من سبيل ما على المحسنين من سبيل. والأخبار الدالة على التحريم مطلقة وعمل بها الأكثر مطلقة، هذا في الواقع كأنه دخول في إشكال على الشهيد الأول من الشهيد الثاني. يقول الأخبار الدالة على التحريم إما أن تنهض للتحريم أو لا، سؤال يعني قابلة لأن تحرم أم لا؟ إذا كانت قابلة لأن تحرم فالصحيح أنها مطلقة، وكل من عمل بها عمل مطلقة بنية الإنشاد أو من دون نية الإنشاد، بنية التملك أم لا. فلماذا الشهيد يفرق بين نية التملك ونية التعيين؟ أما إذا لم تنهض للتحريم مثل ما ذهب إليه الشهيد الأول في الدروس، والشهيد الثاني اختاره هنا وهو مختار كثير من الأصحاب، لأنه لا هذه الأخطار تفيد الكراهة، فبالأولى في صورة مع نية الإنشاد فبالأولى أنها غير محرمة، لأنه بنية التملك بعد ما كانت محرمة ففي نية التعريف بالأولى أنها ليست محرمة. يقول والأخبار الدالة على التحريم مطلقة وعمل بها الأكثر مطلقة، ولو تمت يعني الأخبار تمت ودلت على التحريم لم يكن التفصيل جيدا، الظاهر أن التفصيل لم يكن جيد لم يكن قوي. ويجب تعريفه حولا على كل حال، إذا أخذه بنية التملك أو بنية التعريف ما جاز أخذه أو حرم أخذه لا يختلف، ويجب تعريفه على كل حال قليلا كان أم كثيرا، أخذه بنية الإنشاد بنية التعريف أم لا بنية التملك لإطلاق الخبر الثالث، وهو عن هذا خبر علي بن حمزة عن الإمام الكاظم عليه السلام عندما قال يجب علي أن يعرفه، بعدين إذا عرفه يتصدق به. وقد عرفت ما فيه أي ما في الخبر من ضعف السند، وما كان إلا هنا حكم الحرم، فأنت تقول زين شنو صار في فتوى الشهيد الثاني؟ الشهيد الأول يقول ويجب تعريفه، الشهيد الثاني يقول وقد عرفت ما فيه، يعني يريد بالإشكال على الخبر يستشكل على الفتوى يعني لا يجب التعريف. الظاهر أنه الشهيد الثاني وإن هنا الظاهر من كلامه هكذا يريد بالإشكال على الدليل يستشكل على شنو؟ على المدعى، أنت تدعي مدعى تأتي بدليل تقول بأنه القمر منخسف، ما دليلك؟ لأني لا أراه في هذه الليلة. إذا أوردت إشكالا على الدليل هل هذا إشكال على أصل الادعاء أيضا أم لا؟ الدليل لم يكن قائما لهذا المدعى، أما المدعى يمكن أن يكون صحيح بدليل آخر. هنا الظاهر أنه لا، الشهيد الثاني أيضا يوجب التعريف، طبعا فيما يجب فيه التعريف يعني فيما هو أكثر من درهم، ولكن مو بهذا الخبر، بعموم الأدلة في لقطة المال إن شاء الله بحثه مفصل يأتي عندما يكون في غير الحرم. أنت لا إذا تجد كتاب أو تجد سيارة أو تجد مالا تأخذه يجب عليك أن تعرفه حولا كاملا باستفادة عمومات لقطة المال. نحن نقول يجب تعريفها حولا كاملا لا في خصوص لقطة الحرم، فلقطة الحرم يكون حكمها حكم باقي الأموال كما مضى بحثها. أما هذا الخبر لا، هذا الخبر في خصوص لقطة الحرم كان هذا الخبر مو ناهر لأنه ضعيف السند. زين إلى هنا ننتهي عن الحرم. وما كان في غير الحرم يحل منه ما كان من الفضة دون الدرهم أو ما يعادله من حيث القيمة. في غير الحرم كلما وجدت كان أقل من درهم، الدرهم تقريبا الآن يعني في النصف مثقال من الفضة، نعم لما عادوا لازم نشوف المثقال در، هذا المثقال فضة بالثمانية في يده فيه نصف مثقال وربع 20 مثقال ظاهرا، يعني 21 على 40 مثقال هذا. 24 حمصة على هذه الصيرفية الموجودة. فمثقال فضة كان يسوي معلوم بعد الآن مثقال فضة إذا كان 20 تومان نص مثقال يصير 10 تومانين. طبعا واحد على 40 بعد مش 10 تومانين 5 تومانين أو أقل 10 تومانين تقريبا هذا المثيق. نص مثقال الآن موجود يعني الفضة الآن إيش قد نص مثقال فضة؟ نعم لأنه الدرهم 6 دوانير دونك الآن 24 حمصة بعد هو نص مثقال نص مثقال تقريبا شوي أكثر من نص مثقال تقريبا ما شو يقولون بعد على ما ذكر يقولون نصف درهم وربع عشر درهم يعني 1/40 بعد 21/40 هذا الشيء زين. يقول ما كان من الفضة دون الدرهم أو ما كانت قيمته دونه. طبعا هنا إذا ما كانت قيمته دونه طبعا في هذا الزمان إحنا صرنا درهم ما عدنا ولا بعد الدرهم هنا الدرهم المصفوف احنا قلت في هذا الزمان درهم مصفوف ما عدنا. الظاهر ان الفقهاء يحكمون كلهم بانه اذا درهم مصفوف مو موجود هو يكون بعد الملاك الفضه بعد مو الدرهم. الدرهم في المصفوف يصير نصف مثقال فضه. الان حطوا نصف مثقال فضه كم قيمته؟ ما يساوي قيمته هذا المقدار. يقول او ما كانت قيمته دونه اقل من نصف مثقال فضه لو كان من غير الفضه طبعا. اما اذا كان من الدرهم لو كان من غير الدرهم أما إذا كان منها فهو بعد الاعتبار الدرهم. زين فلا يجب عليه التعريف فيأخذه وبمجرد أخذه يجوز له أن يتملكه. دققه مو أن الآخذ سبب قهري للتملك. إن شاء الله في إحياء الموات ذكرنا هذه المباحث إحنا كلنا خلال إحياء الموات. إحياء الموات الإحياء سبب قهري مثل الموت. إذا الأب يموت سبب قهري في انتقال المال من الأبي إلى الأب. الابن يريد أو ما يريد، ينوي أو ما ينوي. أنت لا إذا أحييت أرضا فهي لك، نويت التملك أو لم تنوي. وين بعض اشتهط النية. أما هنا لا الاستقاط مو بهذه الصورة. الاستقاط اكتساب. أما اكتساب مشروط بالنية. أنت لا إذا وجدت مثلا ثمان إذا قلنا أقل من درهم أخذته بمجرد الأخذ نصف مملكة إلا إذا نويت التملك وإلا يجوز لك أن تتصدق به. يقول من غير تعريف ولكن لو ظهر مالكه وعينه باقية وجب رده عليه على الأشهر مقابل الأشهر المشهور. المشهور شو يقول؟ يقول أنت ما الأخذت جائز من قبل الشارع أن تتملكه فلما جاء صار سبب ناقل فلما السبب الناقل تحقق من دون ضمان فأنت مالكا له إذا هم موجود كأنك اشتريته من مالكه. يعني في الواقع هذا المنبوذ هذا الضايع بمجرد أن أخذه انقطعت ملكية صاحبه عنه. ولكن نحن نقول ملكية متزلزلة. البحث الذي مضى سابقا الملكية متزلزلة بهذه الصورة بأنك أنت تتملكها ما لم يأتي مالكها. أما بمجرد وجدان المالك يجب عليك أن تردها خصوصا استصحابان قبل مثلا قبل أن تأخذه كانت ملكا لمالكها فالآن أيضا ملكا لمالكها على الأشهر. وفي وجوب عوضه أنت صرفت هذا الدرهم أقل من درهم طبعا الدرهم يلحق بالأكثر من اختلاف بعضهم أراد أن يلحق الدرهم بالأقل من لا الدرهم هو يلحق بالأكثر من هذا احنا بحثنا لا في الاقل من الدرهم. يقول استزيد اذا صرفت نصف درهم هذا الاقل من الدرهم هل يجب عليك ان تعطي عوضه بدلا مثلا اذا كان مثليا او قيمه اذا كان قيميا. وفي وجوب عوضه مع تلفه قولان. ما اخذ هذين القولين؟ الاول الذي قال بانه لا يجب انه تصرف شرعي فلا يتعقبه ضمان. التصرفات الشرعيه لم تتعقبها ضمان لأن الشارع لما أجاز لك التصرف فلا معنى للضمان. فجاز لك التصرف فأنت تتصرف فيها من دون الضمان. وإلا إذا كان بنا بأنك ضامن فأبدا لا يجوز لك التصرف. مثلا الآن هذا كتاب زيت أنا الآن ضامن إذا تصرفت به. إذا تصرفت فيه ضامن وهو ليس براضي فلا يجوز لي أن أتصرف به. إن شاء الله في محلي هم في الأصول وهم في بعض أبواب الفقه تقرؤون الملازمة بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. إحنا أشرنا إليها مجملا في أول الغاز توجد بعض المواقع ملازمة بين الأحكام الوضعية مثل الضمان والأحكام التكليفية مثل الحرمة. يعني بعضهم يقول بأنه لما يقول الشارع يحرم عليك التصرف في هذا المال، هذا الحكم التكليفي يستلزم حكما وضعيا، وهو أنك إذا تصرفت فيه فأنت له ضامن. على هذا على اليد ما أخذت حكم تكليفي، على يعني يجب على اليد، متعين على اليد، ثابت على اليد، ولكن يستعقب حكم وضعي وهو الضمان. الضمان قلنا اعتبار شرعي، وهو استقرار عهدتك بهذا المال بهذا القيمة بهذا المقدار بهذا الشيء. فعلى هذا يقول بأنه هنا أنه تصرف الشرعي فجائز، فلما صار جائز والتصرف الجائز لا يستعقب الضمان، بعدك مضامن. ولكن الوجه الثاني وهو أنه بعضهم عندهم أقوى، وظهور الاستحقاق، يقولون لا يجب أن تعطي له بدله مثلا أو قيمة. لماذا؟ لأن الظاهر أن هذا مالك لهذا الدرهم المثل الثالث، وهو مستحق للدرهم لكونه مالكا، وقبل أن تأخذه كان مالك، والآن تشك في أن الملكية هل زالت تماما من هذا المالك السابق أو لم يزول، فالظاهر أنها غير زائلة. تقول فلماذا قلتم يجوز تملكها؟ نقول ملك متزلزل. إذا جاز لك أخذه بعنوان ملك متزلزل، اللقطة اكتساب، أنت روح التقط اكتسب بنية التملك، أنا مو لمجرد أخذ هذا الكتاب يصير مالك. يمكن أن بعض الناس شغلهم الالتقاط، طبعا هذا شغل جدا مكروه، الضالة لا يأخذها إلا الضالون، ظاهر الخبر بهذه الصورة، أخطاء كثيرة منها موجودة من جملة هذه، الضالة لا يأخذها إلا الضالون. بعضهم شغلهم الالتقاط، يدورون عيونهم تشتغل بالقاع وهاي حتى يجدون فشي يسقطون. جائز اكتساب، ولكن مو أنه بمجرد الالتقاط يكون ملكا لهم، لازم يعرفوا سنة، ويحتمل في هذا العام يأتي مالكه، أما إذا لم يأتي مالكه فيكونون مالكين له. إهلا أنت لما تأخذ هذا صحيح تصير مالك، أما هذا الظاهر أنت مالك إذا لم يظهر مالكه، أما إذا ظهر فهو مستحق، فيجب عليك أن تعطي له بدله عينه إن كان باقيا، وبدله مثلا أو قيمة إن كان خالفا. صلى الله على محمد وعلى